أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالثة والعشرون، النجش. تارة يقع الكلام في تشخيص الحكم وهو حرمة النجش، وتارة يقع الكلام في تشخيص الموضوع وهو معنى النجش. لا شك ولا ريب بين السنة والشيعة في تحريم النجشي في الجملة، لا بالجملة. فأصل تحريم النجش ثابت عند العامة والخاصة، ولكن وقع الكلام في معنى النجش المنهي عن معنى النجش المحرم. أولا، النجش في ضبط هذه الكلمة إما بفتح الجيم النجش، أو بتسكين الجيم النجش. عندنا روايات تدل على حرمة النجش، كقوله صلى الله عليه وآله: ولا تناجشوا. والدليل على حرمة النجش ثلاثة. الدليل الأول من السنة الشريفة، كقوله: لا تناجشوا. الدليل الثاني الإجماع بكلا قسمين، المنقول والمحصل. والدليل الثالث العقل، لأن النجش غش وتلبيس وإضرار، والغش والتلبيس والإضرار قبيح عند العقل. هذا تمام الكلام في بيان حكم النجش. وأما الكلام في المقام الثاني، معنى النجش، يوجد معنيان للنجش. المعنى الأول أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وليس له قصد إلى شرائها، إما بالتواطؤ مع البائع أو لا. هذا بائع يبيع في السوق، يقول: أبيعكم هذا الكتاب بكم؟ قال شخص بدينار وهو يريد يشتري، يجي هذا يقول: دينارين، ثلاثة، عشرة، عشرين، وما يريد يشتري فيزيد. إما أن يتواطأ ويتوافق مع البائع، يقول له: أنت وقف ورفع السعر، وبعدين إلك 10%، 20%، إلك كذا، إلك المبلغ الكذائي، وإما لا يتوافق. إذن المعنى الأول للنجاش هو أن يزيد في سعر السلعة. المعنى الثاني ليس زيادة السعر، مدح السلعة أو ذمها. يأتي ويمدح السلام، نعم هذه السيارة فيها كذا وكذا وفيها الميزة الكذائية، أو إذم السلعة حتى ما حد يشتريها. القدر المتيقن المعنى الأول، أن يزيد في سعر السلعة إما بالتواطؤ أو مع عدم التواطؤ. لكن بعض الروايات تنهى عن الناجش والمنجوش له، فإذا أخذنا بهذه الرواية التي فيها الناجش والمنجوش له، يكون النجش لا يتصور إلا مع التواطؤ والاتفاق، يعني البائع منجوش له والناجش هو ماذا؟ البائع. فقد تحمل الرواية على خصوص صورة الاتفاق بين الناجش والمنجوش له، وإن كان عنوان المنجوش له يصدق حتى مع عدم التواطؤ، لكن من سياق بعض الروايات يفهم السيد الخوئي رحمه الله أنها ناظرة إلى خصوص حالة التواطؤ. إذن الصورة الأولى أن يزيد في سعر السلعة، هذا حرام بالاتفاق بين السنة والشيعة. وأما الصورة الثانية أن يمدح السلعة سواء كان هناك تواطؤ أو لم يكن هناك تواطؤ، فهل هذا حرام أو لا؟ الجواب: تارة يمدح السلعة بحق وتارة يمدحها بباطل بما ليس فيها. إن مدح السلعة بما ليس فيها هذا غش، هذا كذب، فيندرج المدح هنا تحت عنوان الكذب فيحرم، أو تحت عنوان الغش فيحرم. وأما إذا مدح السلعة بما فيها فما المحذور في ذلك؟ لا دليل على تحريم النجاش بهذه الصورة. لذلك قلنا لا شك ولا ريب أن النجش حرام عند السنة والشيعة في الجملة، يعني في بعض الموارد، لا بالجملة لا في جميع الموارد. ما هي الموارد المتيقنة؟ التعريف الأول أن يزيد في سعر السلعة، والقدر المتيقن منه أن يتفق مع البائع. وأما بالمعنى الثاني مدح السلعة ففيه تفصيل، فإن كان بما فيها وبحقه لا مانع من ذلك، وإن كان بما ليس فيها وبالباطل فهنا التحريم ثابت من جهة انطباق عنوان حرمة الكذب أو حرمة الغش فضلا عن النجش. هذا تمام الكلام في النجش. قال 23، المسألة 23، النجش بالنون المفتوحة والجيم الساكنة، النج أو المفتوحة النجش حرام. ما هو الدليل؟ الدليل الأول لما في النبوي، إذن الدليل الأول الروايات. الثاني المنجبر، يعني ضعف سند هذا النبوي بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد المحقق الثاني الكركي والمنتهى العلامة الحلي. يعني إن أشكلت بأن الرواية ضعيفة سندا قلنا ضعفها السندي منجبر بالإجماع. سيد الخوي يناقش كالعادة، هذا الإجماع إن كان منقولا فليس بحجة، وإن كان محصلا فهو وإن كان حجة إلا أنه محتمل المدركية فيسقط عن الحجية، فإذا كان الإجماع ليس بحجة والضعف السندي ليس بحجة فيكون ضم الإجماع إلى الرواية الضعيفة من باب ضم اللا حجة إلى اللا حجة، ضم الإجماع الذي ليس بحجة إلى الرواية الضعيفة التي ليست بحجة، فهذا لا يولد الانجبار. الانجبار ضم الحجة إلى اللا حجة وليس ضم اللا حجة إلى اللا حجة. إذن الدليل الثاني يمكن أن يقال الإجماع. قال: من لعن الناجش والمنجوش له. من هنا يلعن المنجوش في صورة الاتفاق، أما إذا لم يتفق له صح يصدق عنوان المنجوش له، لكن على أي أساس يلعن؟ جاء شخص رفع السلعة. فمن لعن الناجش والمنجوش يكشف القاصد، أنه كما أن الناجش قاصد للزيادة، المنجوش له أيضا قاصد كما لو تواطأ معه. واضح ولا؟ لأن اللعن الإبعاد عن الرحمة، وهذا فرع القاصد مثل الإثم، الإثم فرع القاصد. قال: من لعن الناجش والمنجوش له وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تناجشوا، ويدل على قبحه هذا الدليل الثالث العام، لأنه غش وتلبيس وإضراع.
نعم الحرمة بالكرامة.
نعم
الحرمة بالكرامة.
ما هو
شو اللعن؟ من لعن الناجش والمنجوش
يستفاد الحرمة ولا يستفاد الكراهة، لأن إلى إبعاد عن رحمة الله بارتكاب المحرم لا بارتكاب المكروه. واضح ولا؟ إذا رواية ورد فيها لعن الله كذا لعن الله كذا يستفاد حرمة ذلك، لأن اللعن لعن دعاء طلب الإبعاد عن الرحمة فيستفاد التحريم، إلا إذا دلت قرينة على أن هذا الشيء ليس إلزامي ترخيصي فتستفاد الكراهة لقرينة خاصة. وهو النجاش كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، أحيانا يريد شراءها لا مانع من ذلك، ليسمعه هذه العلة لكي يسمعه غيره فيزيد لزيادته، لكن بشرط المواطاة يعني الاتفاق مع البائع، أو لا بشرطها، لا بشرط المواطاة مع البائع، كما حكي عن بعضهم، حكي عن جامع المقاصد المحقق الكركي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وحكي تفسيره أيضا، الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة السيد جواد العاملي، والمحكي عنه من؟ المحكي عن كاشف الغطاء، حكاه كاشف الغطاء في شرح القواعد. وحكي تفسيره الحاكي كاشف الغطاء أيضا بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها لمواطاة بينه وبين البائع اتفاق، أو لا معها، لا مع المواطاة. وحرمته بالتفسير الثاني، حرمة النجش التفسير الثاني، وهو لا التفسير الثاني المدح، خصوصا لا مع المواطاة مع عدم الاتفاق يحتاج إلى دليل، يعني الدليل مفقود. وحكي الكراهة عن بعضين، السيد جواد العاملي حكى الكراهة عن المحقق الحلي والعلام الحلي في الشرايع المختصر النافع الإرشاد التلقيح الرائع. المسألة الرابعة والعشرون، النميمة محرمة بالأدلة الأربعة، هذه المدفع إذا يمكن تخفضون عليها بارك الله فيكم. لا نتنمم ونتلملم. أولا، ما هو المراد بالنميمة؟ النميمة من نمة، ونمة أصلها نممة، على وزني قتل وضرب. لماذا الشيخ الأنصاري ذكر صيغتين قتل ضرب؟ بالنظر إلى المضارع، ما هو مضارع قتل؟ يقتل بالضرب. ما هو مضارع ضرب؟ يضرب بالكسر. يعني يريد أن يقول النميمة نما الماضي إذا تحولها إلى صيغة المضارع تقرأ بصيغتين، ينم على وزن يقتل، أو ينم على وزن يضرب. لما نرجع إلى قواميس اللغة، نم يعني سعى فيه لإيقاع فتنة أو وحشة وفرقة بينه وبين الغير. فالمراد بالنميمة نقل قول الغير إلى المقول فيه لإحداث فتنة. أحيانا مو لإحداث فتنة، أحيانا أنت تمدح فلان وأنا أذهب إليه والله فلان انطباع عنك حسن، قال فيك كذا وكذا وكذا، يستصدق هذه العبارة ولا نقل قول الغير إلى المقول فيه تصدق؟ ما يقال له نميمة. النميمة نقل قول الغير إلى المقول فيه لإيجاد فتنة وفرقة، هذه هي النميمة. هي حرام بلا شك بالأدلة الأربعة. أما الكتاب الكريم، استدل الشيخ رحمه الله بقوله عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنما قاطع لما أمر الله بصلته ومفسدون. ولكن نوقش في الاستدلال بالآية الكريمة. لماذا؟ لأن الآية في مقام بيان الأمور التي أوجب الله الصلة فيها ويقطعها المكلف، مثل صلة الرحم. أمرنا الله بالصلة ونقطع هذه الصلة، أو المعروف، أمرنا الله بصلة المعروف وشخص يقطع المعروف. أهل البيت عليهم السلام أمرنا الله بصلتهم، يأتي المكلف ويقطع هذه الصلة. هو أما النميمة فما الأمر الذي أمر الله فيه بالصلة فجاء النمام وقطعه؟ إذن الآية أجنبية عن مكان البعض. الآية الثانية قوله عز وجل والفتنة أكبر من القاتل. أشد من القاتل في آية، فيقال إنها هي المرادة بذلك، وفيه إن المرادة بالفتنة ليس هو النميمة، الفتنة أن يفتن الإنسان في دينه فيراد به الشرك، فالشرك هو الموت الحقيقي الذي قد لا تراه، فهو أعظم من القتل المادي والظاهري. إذن الرواية الآية أيضا أجنبية. الصحيح هو ماذا؟ الصحيح الاستدلال بقوله عز وجل هماز مشاء بنميم. ولا تطع كل إلى آخره، تنهت عن الإطاعة هماز مشاء بنميم. هذا تمام الكلام في أهل الاستدلال بالكتاب الكريم. يبقى الاستدلال بالروايات نقرأ، ويبقى الاستدلال بالإجماع، والإجماع يكون محتمل المدركية فلا يكون تاما، والاستدلال بالعقل لا شك ولا ريب أن العقل يستقل بقبح النميمة لما فيها من الفساد وإيجاد الضغينة. النميمة محرمة بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه. هذا المقدار لا يكفي لإيجاد الفتنة والفرقة، كأن يقول تكلم فيك، تكلم فلان فيك بكذا وكذا. في ناس تخصصهم هذا، يحب ينقل، يحب ينقل، سبحانه مرض نفسي مشكل، واحد يتعود يحب ينقل يتسلى بذلك. ها ما تدري وش قال عنك فلان، مسكين انت والله فقير، الله يساعدك، فلان حش فيك حش وكذا، وروح لفلان بالعكس يقول. بينما في نفوس رفيعة، هذه النفوس الرفيعة تعرف ان فلان اتكلم عليها وفلان كذا وفلان كذا، ويأتون ويقولون له كذا وكذا، فيمدح فلان الذي ذمه ويتجاوز عن حقه الشخصي، وما يشغل نفسه بفلان وعلان. يقولون إذا تكلموا عليك من ورائك فلأنهم من ورائك، اللي يتكلم عليك من وراك هو وراك، وإذا تكلموا عليك من وراك اعلم أن أنت مهم. طبعا مو دائما، بس الفاسق حتى في الوجه يتكلمون عليه، إلا إذا كان ظالم ما يجرؤون على مواجهته. ولكن المؤمن الذي وصل إلى درجة كبيرة من الكمال، هذا عادة ما يتكلمون أمامه، ما يجرؤون لهيبته ووقاره، تكلموا عليه من ورائه من خلفه، ويقولون أخي لا ترمى إلا الشجرة المثمرة. الشجرة اللي ما فيها ثمر ما يرمون عليها بالحجارة، لكن الشجرة اللي فيها ثمر دائما تكون مرمى السهام. هذه سنة الحياة سبحان الله. قيل هي من نم الحديث، نم يعني نممة، من باب قتل وضرب، كنا ضرب قتل من باب لم يقتل، ضرب لم يضرب، يعني ضم المضارع في القتل وكسر المضارع في الضرب، يعني ينمو ينمو، أي سعى به يعني بالحديث، نم الحديث يعني سعى بالحديث لإيقاع فتنة أو وحشة. المراد بالوحشة النفرة، النفرة والتباعد بين الاثنين بين الناس، وهي من الكبائر. قال الله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد، قاطع لما أمر الله بصلته، هذا في تأمل، أما مفسد هذا واضح. ويفسدون في الأرض، هذا ممكن ينطبق على النميمة وعلى غير النميمة، فما يصير دليل خاص دليل عام. قيل وهي يعني النميمة المرادة بقوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أشد من القتل، في آية. نعم، طبعا القائل كاشف الغطاء، نقل عنه صاحب الجواهر في، طبعا كاشف الغطاء في شرح القواعد. قيل لعلها للتمريض هنا، لأنه واضح في هذه الآية والفتنة أشد من القاتل، أن المراد بالفتنة الشرك، وفسر في الرواية. وقد تقدم في باب السحر قوله عليه السلام فيما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر: وإن من أكبر السحر النميمة، يفرق فيها بين المتحابين. وعن عقاب الأعمال، هذا الشيخ الصدوق إلى كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، عن النبي صلى الله عليه وآله: من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة. لا إله إلا الله. ويدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه. لاحظ معي، عندنا النميمة بالمعنى الأعام والنميمة بالمعنى الأخص. النميمة بالمعنى الأعام تشمل الغيبة أيضا، النميمة بالمعنى الأخص تكون في مقابل الغيبة. ماذا عرفنا الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، وهو يكره أن تقول الذي قاله حقا. إذا تنقل كلام الذي فعلا قاله ويكره، فبهذا المعنى تندرج النميمة أيضا تحت الغيبة، فالنميمة تشمل الغيبة أيضا. واضح ولا؟ فبالتالي يكون هذه ماذا؟ فالروايات الواردة في تحريم الغيبة تشمل ماذا؟ أو حتى بالعنوان الآخر، الغيبة كشف ما ستره الله على المؤمن. الله ستر عليه القول الذي قاله، أنت تجي وتفشي وتكشف هذا الستر، فتصير نميمة وغيبة أيضا. لذلك قال: ويدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه صاحب المقولة لإظهار القول، القول الذي قاله، تظهره عند من؟ عند المقول فيه الذي قال في حقه. فيصدق عنوان الغيبة هنا، قال معي يعني مع صدق عنوان الغيبة، فأدلة حرمة الغيبة تثبت هنا. جميع ما دل على حرمة الغيبة، ويتفاوت عقوبته عقوبة النمام بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد، ما يترتب على النميمة من المفاسد. أحيانا يترتب على النميمة الخصومة بين الإخوان، ما يتكلمون يا بعض قطيعا. أحيانا يترتب القتل والموت، تصير معركة. فعلى حسب الذنب يختلف الموضوع. وقيل إن حد النميمة، تعريف النميمة بالمعنى الأعام يعني الشامل للغيبة، للنميمة بالمعنى الأخص المقابل لي النميمة للغيبة، كشف ما يكره كشفه. هذا المرض كشف ما يكره كشفه، يشمل الغيبة ويشمل ماذا؟ يشمل النميمة، سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث، المهم الكراهة عرفان. وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، وسواء كان ذلك يعني المنقول عيبا ونقصانا على المنقول عنه أم لا، بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. انتهى موضوع الحاجة. هذا في المحجة البيضاء، هذا الكلام للفيض الكاشاني. لكن من قال إن كل نميمة حرام؟ لا، أحيانا النميمة جائزة بل قد تكون واجبة. كيف النميمة الجائزة؟ هذا مؤمن يعني شيء 12 لكن فاسق، و وإذا اجتمع هذا الفاسق مع هذا الفاسق تصير مفسدة في القرية وفي المنطقة. فيأتي شخص وينام، فلان قال عنك كذا وفلان قال عنك كذا، فتترتب مصلحة على النبي ما بين الفاسقين، فهذا جائز، من قال إنه حرام؟ هذا أولا. وثانيا قد تكون واجبة كالنميمة بين المشركين بين الكفار خاصة الكافر الحربي، قد تكون واجبة لتقوية شوكة الإسلام، لكن الكلام في النميمة على المؤمن فيكون المشرك خارج تخصصه. قال ثم إنه قد يباح ذلك النميمة لبعض المصالح التي هي أعكد من مفسدة إفشاء السر. بعض المصالح ماذا؟ كإضعاف شوكة الفاسقين كما تقدم في الغيبة. بل قيل تقدم في الغيبة أنه تراجع هذه الموارد، موارد جواز الغيبة، يعني الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى. بل قيل إنها قد تجب النميمة لإيقاع الفتنة بين المشركين، لكن الكلام في النميمة على المؤمنين للمشركين، المشركين واضح. هذا تمام الكلام في المسألة 24. المسألة 25 النوح بالباطل. هل أولا هل يجوز النوح لو لا؟ النياحة البكاء بشدة على الميت هل تجوز أو لا؟ توجد أقوال ثلاثة بين علماء وفقهاء الشيعة. القول الأول الحرمة مطلقا، القول الثاني الكراهة مطلقا، القول الثالث التفصيل. الحرمة للنوح بالباطل والجواز للنوح بالحق. النوح بالباطل أن يذكر في الميت ما ليس فيه، فهذا كذب، يرحمه الله كان كريما وهو ما في أبخل منه، واضح ولا؟ كان كذا كان كذا، وهذا كله كذب. كان هكذا بعضهم يجيبون وحدة تنعى وتنوح ويتلصق في الميت كرامات ما موجودة فيه. إذن القول الثالث التفصيل هو الذي التزم به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، أنه النوح إن كان بالباطل فهو حرام وإن كان بالحق فهو جائز. ثم من قال بالجواز اختلف أيضا، الجواز القول الأول الجواز على كراهة، القول الثاني الجواز على غير كراهة، والقول الثالث إلى آخره. تراجع مصباح الفقهاء للسيد الخوي، ما في داعي نطول في هذه المباحث. المسألة 25 الآن يتكلم عن حرمة النوح بالباطل. قال النوح بالباطل ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان المفيد والطوسي وسلار والحلي، يعني صاحب السرائر ابن إدريس والمحقق الحلي ومن تأخر عن مثل العلامة في الإرشاد والقواعد الشهيد في الدروس شهيد الأول. الآن يتكلم عن وجه حرمة النوح بالباطل، هو حرام من ناحية الباطل الكذب. قال والظاهر حرمته النوح من حيث الباطل، يعني لا من أصل النياحة كما عليه القول الأول حرمة مطلقة، يعني الكذب، وإلا فهو يعني النوح في نفسه ليس بمحرم، يعني خلافا للقول الأول الذي قال بحرمة النوح مطلقة في نفسه، يعني مع قطع النظر عن الكذب والباطل ليس بمحرم. وعلى هذا التفصيل من أن النوح بالباطل حرام وبالحق جائز دل غير واحد من الأخبار، تراجعونها في الوسائل الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 96 والمستدرك المجلد 13 صفحة 93 باب 15 من أبواب ما يكتسب به حديث الأول. وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقان، هذا القول الأول الآن يستدرك، لكن ظاهر المبسوط الشيخ الطوسي وابن حمزة في الوسيلة التحريم مطلقا، يعني بالحق أو بالباطل، ك كبعض الأخبار. إذن يريد أن يقول لاحظ معي، عندنا أخبار مطلقة وأخبار مقيدة، وأقوال للفقهاء مطلقة وأقوال مقيدة. يعني عندنا أخبار وفتاوى مطلقة، يعني النوح مطلقا حرام بالباطل أو بماذا؟ بالحق. وعندنا النوح بالباطل بالخصوص حرام. كيف نجمع بينهما؟ بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. نقول النوح جائز وفي خصوص النوح بالباطل حرام. قال وظاهر المبسوط بن حمزة التحريم مطلقا كبعض الأخبار، وكلاهما يعني كلام الفقهاء والروايات. أنا قال ظاهر فلان كبعض الأخبار، يعني ظاهر كلام المبسوط وابن حمزة كظاهر بعض الأخبار. إذن ظاهر كلام الفقهاء أولا وظاهر الأخبار ثانيا. يقول كلاهما ظاهر الفقهاء والروايات محمولان على المقيد. ما هو المقيد؟ النوح بالباطل جمعا، يعني جمعا بين الأقوال، أقوال فتاوى الفقهاء المطلقة وفتاوى الفقهاء المقيدة. وهكذا نفس الشيء بالنسبة للروايات. الروايات على طوائف السيد الخوي ذكر 4 طوائف، هذه بعد تراجعون هذه الروايات المذكورة. المسألة 26 الولاية من قبل الجائر، هذا البحث طويل وحلو وشيق، بما أنه رأس مطلب والوقت متأخر يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام. حياكم الله.